إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد جاء في الحديث من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم هي العبارات القليلة التي تحوي المعاني الكثيرة، وذلك كما يصدق على القرآن فإنه يصدق على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد عد العلماء رحمهم الله من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث، من ذلك ما جاء عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: أصول الحديث أو أصول الدين ثلاثة: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. ونقف عند حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، إذ فيه الحكم على الأعمال الباطنة في كل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله، فإن لكل عبادة مقام باطن ومقام ظاهر. أما مقام الباطن فهو النية، فالحكم فيه بحديث عمر مرفوعا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما مقام الظاهر فالحكم فيه بحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عبادة يريد الإنسان أن يتقرب بها إلى الله لابد أن تعرض على هذين المقامين: مقام الباطن ومقام الظاهر. مقام الباطن حكمه يرجع إلى حديث إنما الأعمال بالنيات، ومقام الظاهر حكمه يرجع إلى حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكما قال أبو سليمان الداراني: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تحكم له، يعني بالولاية، حتى تعرض حاله على شاهدي عدل، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه ليس كل عمل يعني أن الإنسان من أولياء الله حتى يكون عمله في الظاهر موافقا للكتاب والسنة، وفي الباطن مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى. فهذا أمر مهم على المسلم أن ينتبه له، أن يكون في كل أعماله التي يتقرب بها إلى الله ويرجو بها الثواب إلى الله، أن يكون في كل أعماله موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث يحكم على كل عمل ظاهر. إذا أردت أن تعرف ما حكمه فاعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنأخذ مثالا على ذلك ما يعمله الناس بعض الناس في هذه الأيام من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الاحتفال بالمولد من الأعمال التي عليها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل مما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة التي يفعلها بعض الناس؟ الجواب: لا نعلم دليلا شرعيا لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجوز عمل هذا المولد. فالحكم فيه أنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا المولد نية التقرب فيه ونية التعبد فيه إلى الله عز وجل مردودة غير مقبولة، لأنه ليس مما شرعه الله سبحانه وتعالى. كيف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت من عمل يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما تركت من عمل يقربكم من النار ويبعدكم عن الجنة إلا ونهيتكم عنه. فإذا كان الحال كذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك عملا من أعمال الخير تقربنا إلى الجنة إلا وأمرنا بها، وما ترك عملا من أعمال الشر تقربنا من النار إلا ونهانا عنها، فكيف يكون المولد هذا مشروعا والرسول لم يأمر به؟ ثم تعال انظر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا عند حدوث الاختلاف أن ننظر إلى سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهل جاء عن أبي بكر الصديق أنه احتفل بالمولد؟ هل جاء عن عمر رضي الله عنه أنه احتفل بالمولد؟ هل جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه احتفل بالمولد؟ هل جاء عن علي رضي الله عنه أنه احتفل بالمولد؟ الجواب: لا. إذن هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما جاء عن الخلفاء الراشدين الذي هو سبيل المؤمنين. والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالقضية إذن محسومة. هذا مثال واضح في تطبيق حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعليك يا أخي المسلم أن تنتبه لهذا، لا تقل القضية إلى النية، وأنا إنما أفعل هذا محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول لك يا أخي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهناك نظر إلى القلب من أجل تحقيق النية، إنما الأعمال بالنيات، وهناك نظر إلى العمل من أجل تحقيق المتابعة، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أصل الإيمان وأصل من أصول الدين. لا يتم للإنسان دينه إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم وبتعظيمه عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل علمنا كيف يكون هذا التعظيم، فقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن اتباع الرسول هو الأصل في إظهار محبته عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، وماذا بعد الهدى إلا الضلال. ألا وإن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وحواسنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها اللهم الوارث منا، واجعل اللهم ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد جاء في الحديث من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم هي العبارات القليلة التي تحوي المعاني الكثيرة، وذلك كما يصدق على القرآن فإنه يصدق على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد عد العلماء رحمهم الله من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث، من ذلك ما جاء عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: أصول الحديث أو أصول الدين ثلاثة. حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. ونقف عند حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، إذ فيه الحكم على الأعمال الباطنة في كل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله، فإن لكل عبادة مقام باطن ومقام ظاهر. أما مقام الباطن فهو النية، فالحكم فيه بحديث عمر مرفوعا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما مقام الظاهر فالحكم فيه بحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عبادة يريد الإنسان أن يتقرب بها إلى الله لابد أن تعرض على هذين المقامين، مقام الباطن ومقام الظاهر. مقام الباطن حكمه يرجع إلى حديث إنما الأعمال بالنيات، ومقام الظاهر حكمه يرجع إلى حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكما قال أبو سليمان الداراني: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تحكم له، يعني بالولاية، حتى تعرض حاله على شاهدي عدل، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه ليس كل عمل يعني أن الإنسان من أولياء الله، حتى يكون عمله في الظاهر موافقا للكتاب والسنة، وفي الباطن مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى. فهذا أمر مهم على المسلم أن ينتبه له، أن يكون في كل أعماله التي يتقرب بها إلى الله ويرجو بها الثواب إلى الله، أن يكون في كل أعماله موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث يحكم على كل عمل ظاهر. إذا أردت أن تعرف ما حكمه فاعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنأخذ مثالا على ذلك، ما يعمله الناس، بعض الناس في هذه الأيام من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الاحتفال بالمولد من الأعمال التي عليها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل مما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة التي يفعلها بعض الناس؟ الجواب: لا نعلم دليلا شرعيا لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجوز عمل هذا المولد. فالحكم فيه أنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا المولد نية التقرب فيه ونية التعبد فيه إلى الله عز وجل مردودة غير مقبولة، لأنه ليس مما شرعه الله سبحانه وتعالى. كيف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت من عمل يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما تركت من عمل يقربكم من النار ويبعدكم عن الجنة إلا ونهيتكم عنه. فإذا كان الحال كذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ما ترك عملا من أعمال الخير تقربنا إلى الجنة إلا وأمرنا بها، وما ترك عملا من أعمال الشر تقربنا من النار إلا ونهانا عنها، فكيف يكون المولد هذا مشروعا والرسول لم يأمر به؟ ثم تعال انظر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا عند حدوث الاختلاف أن ننظر إلى سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فهل جاء عن أبي بكر الصديق أنه احتفل بالمولد؟ هل جاء عن عمر رضي الله عنه أنه احتفل بالمولد؟ هل جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه احتفل بالمولد؟ هل جاء عن علي رضي الله عنه أنه احتفل بالمولد؟ الجواب: لا. إذن هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما جاء عن الخلفاء الراشدين الذي هو سبيل المؤمنين. والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالقضية إذن محسومة. هذا مثال واضح في تطبيق حديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعليك يا أخي المسلم أن تنتبه لهذا، لا تقل القضية إلى النية، وأنا إنما أفعل هذا محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول لك يا أخي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهناك نظر إلى القلب من أجل تحقيق النية، إنما الأعمال بالنيات، وهناك نظر إلى العمل من أجل تحقيق المتابعة. فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم لسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أصل الإيمان وأصل من أصول الدين. لا يتم للإنسان دينه إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم وبتعظيمه عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل علمنا كيف يكون هذا التعظيم، فقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن اتباع الرسول هو الأصل في إظهار محبته عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، وماذا بعد الهدى إلا الضلال. ألا وإن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وحواسنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها اللهم الوارث منا، واجعل اللهم ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.